الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في قصة من قصص الموحدين التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، وهي قصة مختصرة مشهورة، قصة صاحب القرية، صاحب القرية الذي جاء من أقصى المدينة. أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا إلى أهل قرية، وهؤلاء، هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، ذكرها الله عز وجل في سورة ياسين. فأرسل الله سبحانه وتعالى لأهل هذه القرية رسلا، أرسل اثنين ثم عزز بثالث، لدعوة أهل القرية إلى عبادة الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه مهمة الرسل، هذه دعوتهم، ولأجل ذلك أرسلهم الله سبحانه وتعالى من لدن نوح إلى نبينا. فإذا سألك سائل لماذا يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، هذا هو السبب، لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده، دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: أضرب لهم مثلا أصحاب القرية. هذه القرية ذكروا أنها قرية طاكية، والأمر يعني ذكر أهل التفسير ذلك، ولكن ليس هناك دليل يدل على ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم. لأن قرية طاكية كما ذكر الإمام ابن كثير من أولى القرى التي آمنت بعيسى، وذكروا أن هؤلاء الرسل إنما هم رسل عيسى عليه الصلاة والسلام لأهل هذه القرية، يعني ليسوا رسلا من رب العالمين سبحانه وتعالى، ليسوا رسلا من رب العالمين، وإنما رسل من عيسى، يعني مثل تلاميذ وأصحاب عيسى ذهبوا إلى أهل هذه القرية. وهذا كلام أيضا فيه نظر كما سنبين إن شاء الله تعالى. فجاء هؤلاء الرسل، أرسل الله سبحانه وتعالى لهم اثنين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. فهؤلاء أهل هذه القرية أهل تكذيب، كما ذكرنا أهل أنطاكية، أهل أنطاكية هم من أوائل، بل هي أول قرية آمنت بعيسى، فكيف يكون حال القرية التكذيب، ويعني الاجتماع على الكفر والتكذيب، مع أن هذه القرية مشهورة في زمان عيسى بأنها آمنت، بل هي أول قرية آمنت بعيسى عليه الصلاة والسلام. عموما، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، وهذا من رحمة رب العالمين. ثلاث رسل أرسلوا لأهل هذه القرية، والقرية في العادة هي المجتمع الصغير الذي ليس بكبير، يعني ليس العدد، ليس مثل المدينة، وإنما يعني مجتمع صغير، ومع ذلك أرسل لهم ثلاث رسل لدعوتهم وهدايتهم. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. وهذه حجة الأقوام، إذا أرادوا أن لا يقبلوا الحق احتجوا بمثل هذه الحجج التي ليست بحجة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد دعوتنا وهدايتنا لن يرسل لنا بشر. وهذه كثير من الأمم احتجوا بهذه الحجة، حجة ماذا؟ بشرية الرسل، فإنهم يريدون ماذا؟ يريدون أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم ملائكة، أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم ملائكة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. يعني كذبوهم كعادة الأمم المكذبة لرسلهم، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. فالرسل أجابت بهذا الجواب، قالت الله سبحانه وتعالى عليم بأننا رسل إليكم ونحن ما ليس بأيدينا إلا أن نبلغكم وما علينا إلا البلاغ المبين. وهذا يدلنا على قاعدة عظيمة وهي من قواعد توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، أن الرسل مع عظيم منزلتهم وأصل وظيفتهم، وظيفتهم ما هي؟ ما هي وظيفة الرسل؟ هداية الخلق، دلالة الخلق، هداية الخلق إلى الخالق، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ماذا؟ مع ذلك هذه الهداية لا تملكها الرسل، لا تملكها الرسل، وإنما عملهم التبليغ فقط، إيصال الرسالة فقط، أما هداية القلوب ليست بأيديهم. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا أن الرسل الذين هم أعلى الناس مقاما، أعلى الناس مقاما، والذين أرسلوا لهداية الناس وهم لا يملكون الهداية، فكيف بعد ذلك يتعلق الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى؟ الرسل أعظم الناس منزلة وأرسلوا لهداية الناس ومع ذلك لا يملكون الهداية. ولذلك نبينا ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وأنزل الله سبحانه وتعالى في قصته إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان النبي لا يملك الهداية للناس، هو يدعو إليها لكن لا يملكها، هو يدعو إليها، قال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن هل يملك الهداية؟ هل يملك أن يغير القلوب؟ لا، هذا بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى، ليس الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نبينا والأنبياء من قبله ومنهم هؤلاء الرسل الذين أرسلوا لهذه القرية ماذا قالوا؟ وما علينا إلا البلاغ المبين، نحن الذي علينا أن نبلغكم، أما هدايتكم فليست بأيدينا. فإذا كان الأنبياء جميعا لا يملكون هداية القلوب وهي أعظم مقصود وهو السبب الذي أرسل له الرسل هداية الناس، فكيف بعد ذلك يتعلق الإنسان أو يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى؟ الأمر كله إذا بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فقالت الرسل وبينت حقيقة أمرهم وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لأن القوم هذا تشاءموا، الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله، من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومأخوذ الطيرة من الطير، مأخوذ الطيرة من الطير، وكانت العرب تتشاءم بالطيور، تتشاءم بالطيور. ولذلك النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى يعني ما في عدوى، ومعنى لا عدوى أن العدوى موجودة، النبي أخبر أنها موجودة، لكن لا عدوى على طريقة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، ولكن العدوى ما تنتقل بنفسها وإنما بتقدير الله. ولذلك يعني الناس في زمان الأوبئة وكذا يحتاطون كثيرا، هذا شيء مطلوب، هذا شيء مطلوب، لكن سبحان الله أحيانا تحتاط فتصاب وأحيانا لا تحتاط فلا تصاب. بعض الناس ما يبقى مع المصابين أو يعالجهم أو في بيته ناس من المصابين ببعض الأمراض المعدية ولا تصيبه، لا يصيبه المرض، وآخر تجده بعيدا مختبئا متحرزا ولكن يأتيه المرض. لماذا؟ لأن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما بتقدير الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة أي لا تشاؤم، ثم ضرب أمثلة على الطيرة فقال ولا هامة ولا صفر. ولا هامة ولا صفر، ما هي الهامة؟ البومة كما قال أهل العلم، فإن الناس كانوا يتشاؤمون بالبومة، إذا رأوا بومة سمعوا صوتها، ولا زال إلى يوم الناس هذا، لا زال إلى يوم الناس هذا يتشاءم الناس، يعني إذا رأوا بومة أو سمعوا صوت طائر في الليل أصابهم الخوف وقالوا خيرا خيرا، وكأن هذا الطير له أثر، هذا الطير من الطيور لا قيمة له، ما يأثر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يفعل شيئا، ولكن هذا من ضعف اليقين، ضعف الإيمان. مضاعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكانوا يتشائمون بالبومة ويتشائمون كذلك بصفر، أي بشهر صفر، لأنهم يعني كانوا يعتقدون أن هذا الشهر يعني لا خير فيه، فإذا نزل بهم ماذا؟ إذا نزل بهم تنزل عليهم المصائب. فالنبي بيّن أن ذلك كله ليس له حقيقة، فإن المصائب تنزل في صفر وفي غير صفر، والخير ينزل في صفر وفي غير صفر. فهؤلاء الأقوام ماذا قالوا لرسلهم؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا منكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، أي ما ينزل بكم من المصائب، يعني هم يتشائمون أنكم أنتم أتيتم إلينا فسوف ينزل بنا، تنزل بنا المصائب، تنزل بنا المثولات أو العذاب أو غير ذلك. فقالت لهم رسلهم طائركم معكم، يعني ما ينزل بكم من شر، إنما هو بكسب أيديكم، إنما هو بكسب أيديكم. لذلك الإنسان المصائب التي تصيبه إنما بكسب يده، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، سبب ذنوبكم، سبب معاصيكم. ما يصيب المرء في هذه الدنيا من مصيبة إلا بسبب ذنوبه، وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يصيبك بشيء من يصيبك سبحانه وتعالى بعض المصائب حتى يكفر ذنوبك. أما الذي يفعل الذنوب والمعاصي وهو في رغد عيش وفي عافية وفي غنى، هذا ترى في مصيبة عظيمة، هذا في مصيبة عظيمة. اللي تشوفه يعني ما شاء الله، يعني الله معطيه، فاتح له الدنيا، الصحة والعافية والقوة، وهو مقيم على معصية الله، هذا أراد الله سبحانه وتعالى به شرا. لكن الذي تصيبه المصيبة هذا يدل على ماذا؟ يدل على إيمانه، أن الله يبتليك حتى يكفر عنك ويخفف عنك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل الخامة، الخامة الزرعة يعني الصغيرة، تكفأها الريح يمينا وشمالا، تأتي مصيبة هنا، تأتي مصيبة هنا، يفقد ولدا، يصاب بمرض، يصاب في نفسه، يصاب في ولده، يصاب في ماله، لا يزال البلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله ماذا؟ وما عليه خطيئة. بينما ماذا؟ بينما المنافق ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأرزة، هذه ما تتحرك الشجرة، حتى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكسرها كسرها. وهكذا المنافق تجده في صحة وعافية، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذه أخذه أخذ عزيز، أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالمصائب التي تنزل بالناس إنما هي بسبب كسب أيديهم وما كسبوه من الذنوب والمعاصي، تخفيفا لهم وتذكيرا لهم ودعوة لهم إلى الرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيب منه، إذا أراد الله بك سبحانه وتعالى خيرا أصابك، يصيبك، يبتليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله أو فعليه السخط. قالوا طائركم معكم، يعني ما ينزل بكم بسبب ذنوبكم، طائركم معكم، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا رجل من الموحدين من أتباع المرسلين، مر عليه هؤلاء الرسل. طبعا هؤلاء الرسل ما اكتفوا بأهل القرية، وإنما ذهبوا لأهل القرية وأتوا أهل القرية وأتوا أيضا لأطراف القرية والناس الآخرين. ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وجاء من أقصى المدينة، الله قال واضرب لهم مثلا قرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهنا قال المدينة. وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لماذا؟ لأن دعوة الرسل هذه امتدت، لأنهم أرسلوا لهداية الخلق، هداية الناس. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في البداية كان مع أهل بلده مع مكة حرص عليهم ودعاهم. كان الناس يأتون إلى مكة في المواسم، كان يأتيهم صلى الله عليه وسلم ويمر عليهم ويدعوهم وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومن يحملني حتى أبلغ دعوة ربي، ويعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل لعل أحدا أن يتبناه وأن يعني يقف معه حتى وفق أهل المدينة لذلك. وأن المدينة لم يكن لها ذكر، قرية من القرى اسمها يثرب أهلها يتقاتلون فيما بينهم، لكن لما احتضنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوه رفع الله من شأنهم وأعلى الله سبحانه وتعالى من أقدارهم، فصارت مدينتهم مدينة مقدسة مدينة معظمة. لما ماذا؟ لما بذلوا أنفسهم وخدموا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الأنصار قال صلى الله عليه وسلم يذكر فضلهم، قال ألم آتكم ضلالا، يذكر صلى الله عليه وسلم فضلهم قال والله إن شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. هكذا يقول النبي لأهل المدينة. وأهل المدينة لما سمعوا هذا الثناء والإطراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الحقيقة، كانوا يعلمون ماذا الحقيقة، وأن الفضل والمنة إنما هي لله ولرسوله، إنما هي لله ولرسوله. وكلما قال له النبي كلاما يثني عليهم يقولون هكذا الأنصار يقولون بل المنة لله ولرسوله، بل المنة يعني الفضل منك، وقبل ذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى أن أرسلك ووفقنا الله لخدمتك وخدمة دينه. فهذا الرجل ممن وفقه الله لخدمة دينه، هذا الرجل المؤمن الذي لم يكن مؤمنا قبل ذلك، كان عابد وثن، ثم بعد ذلك دعته الرسل فآمن وخدم دين الله سبحانه وتعالى. ويعني هذا من أعظم التوفيق أن تخدم دين الله. لا تقول أنا والله مو بشغلي هذا، أنا كهربائي أو أنا مهندس أو أنا مقاول أو أنا كذا أو أنا. هذا الرجل ذكر في وظيفته ما ذكر، قيل نجار وقيل إسكافي وقيل غير ذلك. دين الله سبحانه وتعالى يختص بطائفة أو بوظيفة معينة، كل يخدم دين الله سبحانه وتعالى بما استطاع. وإذا استخدمك الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه فأنت في فضل عظيم، أنت ماذا؟ أنت في فضل عظيم. فهذا الرجل آمن لما دعته الرسل وصدقهم وآمن بهم، وما اكتفى بالإيمان وإنما بدأ أيضا بالدعوة تذكير ورحمة الناس. فذهب إلى أهل القرية، جاء من أقصى المدينة وذهب إلى أهل القرية يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا هؤلاء الرسل، ثم دلل على يعني وجوب اتباعهم بأمرين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني هؤلاء في دعوتهم لكم ما يريدون أجرا منكم، ما يريدون أجرا منكم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الصدق، وعلى يعني أن هؤلاء أهل صدق وأهل بذل، لأن الذي يطلب منك الدنيا انتبه منه. ولا أقول أن كل من قام بعمل وحصل من ورائه أجرا أنه مذموم، لا، لكن لا شك أن كل ما كان العمل الذي يكون لله سبحانه وتعالى ليس لصاحبه نصيبا من الدنيا كلما كان أجره أعظم، كلما كان أجره أعظم عند الله. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المجاهد إذا أخذ نصيبه من الغنيمة فقد تعجل ثلثي أجره. يعني حين واحد جاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، بعد الجهاد أعطوه نصيبه من الغنيمة، ماذا يكون؟ يقل أجره، يذهب الثلثين، يذهب مع أنه مخلص لله سبحانه وتعالى، لكن لأنه حصل شيء من الدنيا. وهذا شيء مشروع ومباح وحلال. النبي قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك ينقص الأجر، ينقص أجر، بخلاف من عمل لله ولم يأخذ أجرا أبدا. فلذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما أتي له يوم بطعام إفطاره، كان صائما، أتي له بطعام إفطاره، فتذكر من؟ تذكر مصعب بن عمير، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وهو ماذا؟ وهو خير مني. كانت له بردة إن غطينا رأسه بدت رجلاه، يعني ثوب مصعب الذي كانوا يريدون أن يسجوه به ما كان يعني يكفيه، إن غطينا رأسه بدت ماذا؟ بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. ثم بكى رضي الله تعالى عنه وترك طعامه. جاء في حديث آخر أن عبد الرحمن بن عوف أو غيره من الصحابة ذكروا أن لما أتي له بطعامه كذا جعل يبكي وقال يعني إن حسناتنا قد عجلت لنا، بينما ذهب أصحابنا، بينما ذهب بعضنا ولم يأكل من أجره شيئا، لم يأكل من أجره شيء، يعني بذل للدين وخدم الدين ما حصل شيء من الدنيا. قال منهم مصعب بن عمير، منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإنسان كلما بذل لدين الله ولم يجد في الدنيا مقابلا كلما عظم أجره. ولذلك لما جاء ذاك الرجل العربي إلى رسول الله وآمن وجاهد مع الرسول ثم أعطاه النبي شيئا من غنيمة، قال ما على هذا بايعتك، أنا ما أريد شيء من الدنيا، إنما بايعتك حتى أرمى بسهم من ها هنا، حتى أرمى بسهم فيدخل من ها هنا ويخرج من ها هنا، وأشار إلى رقبته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا فالله سيحقق لك ما تريد. فأتي به بعد قليل وقد أصيب في نفس المكان الذي أشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. هؤلاء أعظم أجرا. ولذلك هذا الرجل الصالح المؤمن الموحد الداعية استدل على صدق هؤلاء الأنبياء بماذا؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الآن بعض يعني بعض الأصحاب الذين يعظمون الموتى والأولياء وغير ذلك، ما من قبر إلا أمامه تأمل، لا ما شيء، ما في شيء مخفي، ما في شيء مخفي، ملايين ترمى في النذور لأصحاب القبور، يجمعون الأموال. هذا شيء يعني مصور، افتح اليوتيوب وشوف، يجمعون الأموال بالخياش، كثرة الأموال التي ترسل لي يعني تجارة رائجة. وأصحاب الدورات الطاقة الذين أضلوا الناس ضلالا عظيما، نحن الحين درسنا نأخذ منكم شيء، نحن طلبنا منكم شيء، أنا لو عندنا فلوس أعطيناكم. العلماء كانوا هكذا يفعلون، يعطون تلاميذهم، سامحون أدماء. أصحاب دورات الطاقة يحضر عندهم الألوف من الطلبة، طلبة الذين يطلبون الضلال، نسأل الله السلام والعافية. نعم والله كثير من الناس، لأنها الشيطان يدعو لها، شيطان يحرص عليها، الشيطان يسوي لها دعاية، والواحد يدخل الدورة هذه يدفع 4000 درهم حتى يحضر 3 أيام في هذه الدورة، أموال طائلة. هؤلاء ما يريدون إلا الدنيا، واتخذوا من إضلال الناس طريقا، اتخذوا من إضلال الناس طريقا، ونسأل الله السلام والعافية. أما الصادق في قمة الصدق هو الذي ماذا؟ لا يسأل الناس أجرا، يريد هدايتهم، لأنه يعلم أن أجر الله سبحانه وتعالى عند الله عظيم. قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وسبب ثاني وهم مهتدون، هذا أهل الهداية. شوفوا، انظروا إلى أحوالهم، انظروا إلى أحوالهم، انظروا إلى أخلاقهم، انظروا إلى تعاملهم، انظروا إلى توحيدهم لله سبحانه وتعالى، ستجدون فيهم الهداية والخير. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم جعل يدعو قومه، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، ولم يقول ما لكم، ما توجه إليهم بالخطاب، لأن دائما الإنسان إذا توجهت له بالخطاب قد يغضب، لكن مثل على نفسه، يقول ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فإن من أعظم أسباب عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى هذه القضية، أن الناس يقرون أن الله خلقهم ثم بعد ذلك يذهبون ويعبدون غيره والعياذ بالله. من خلقكم؟ الله. من تعبدون؟ اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وغيرها من الآلهة. أين عقولكم؟ الله يخلق، الله عز وجل يخلق، وأنتم تتوجهون بعبادة لغيره. وهذا قد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثلا، قال كما جاء في حديث يحيى بن زكريا عندما أمره الله سبحانه، عندما أمر بخمس كلمات أن يبلغهن بني إسرائيل، قال أوصيكم بلا إله إلا الله، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل، أو حذركم من الشرك، أن دعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك، قال فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من حر ماله، اشترى عبدا ماذا؟ من حر ماله، من فلوسه، فعمل هذا العبد وجعل يرفع لغيره. يعني أنت جبت عبد أو خادم أو عامل عندك يشتغل وأعطيته مال وراتب، وهذا العامل ماذا يفعل؟ يشتغل ويرفع الأجرة لغيرك، ماذا ستقول عنه؟ جبت عامل خادم يخدمك، جعل يخدم جارك ويذهب إلى بيت جارك، إقامته عليك وراتبه عليك، وهذا يعمل عند غيرك، ماذا ستقول؟ شو ما هذا المجرم؟ ما هذا المجرم؟ أنا جبتك وانتشلتك وأتيت بك ودفعت لك المال وسويت لك إقامة وغير ذلك، وتروح تشتغل عند غيري مهمني وتاركني. هكذا الناس، الله سبحانه وتعالى يخلق ثم يتوجهون لعبادة لغيره. فهذا المؤمن ماذا قال؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي الذي خلقني، وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة؟ أين العقل؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني إذا أرادني الله سبحانه وتعالى بضر، هذا يعرفه أهل الشرك، فإن أهل الشرك إذا نزل بهم ضر دعوا الله مخلصين له الدين. إذن أنتم تعرفون أن الله ينقذكم في المهمات والأمور الصعبة والمصائب التي تنزل بكم، ومع ذلك تتوجهون بالعبادة لغيره. إن يريدنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوا، ما يفعلون شيئا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى به شيء ما يفعلون شيئا. لذلك نحن وأهل الشرك في وقت الضر والمصيبة نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الموحد والمشرك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فسبحان ربي العظيم، أنتم تعرفون ذلك، تعرفون أن الله يعين ويساعد وينقذكم ويعينكم ويسر أموركم، ومع ذلك تشركون بالله سبحانه وتعالى. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين. يعني مع هذا الإيمان الذي يؤمن به الجميع، أن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي يعين، وأن الله هو الذي يستجيب، ومع ذلك تصرون على ما أنتم عليه من الشرك بالله، إني إذن ماذا؟ إذا كنت على حالكم إني إذن لفي ضلال مبين. فلما قال لهم هذا المؤمن هذه المقالة، لم يذكر الله سبحانه وتعالى ما الذي حصل، لكن أهل التفسير ذكروا، لأن الله بعد ذلك ذكر أنه قيل له ادخل الجنة، فذكر أهل التفسير أن هذا الرجل قام له أهل القرية فقتلوه. وهكذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لا تظن أن طريق الدعوة مفروش بالورود، قد يقبل البعض وقد ينكر البعض، وقد يسبك البعض، وقد يحرمك البعض، وقد يقتلك البعض الآخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه سجن، كم سجنة؟ يمكن 5 أو 7 سجنات كلها في فتاوى خالف فيها غيره، وله حجته ودليله، وابتلي، لكنه ثبت على الحق لأنه إمام وعالم ملة، عالم ماذا؟ عالم ملة. الإمام أحمد بن حنبل أوذي وعذب بسبب القول بخلق القرآن، كان يؤتى به يصف مع المحكومين يجلدون حتى تذهب حتى يغشى على الواحد منهم. يقول الإمام أحمد: ما ثبتني في الفتنة مثل ما ثبتني ذاك الرجل. رجل كان في الطابور مع الإمام أحمد، كان أمام الإمام أحمد، فإذا بالإمام أحمد وراءه أحمد بن حنبل، فقال: أنت أحمد؟ قال: نعم. قال: اصبر فإنك على الحق، فإنني يؤتى بي مرات ومرات على الخمر. هذا الرجل شو شريب، يشرب خمر، فيؤتى به دائما ويجلد على الخمر ولا يتب، يرجع يشرب فيجلد ويشرب ويجلد. قالوا: أنت قولك الآن يعني لو رضخت لهم سينتشر قرب خرق القرآن ويفتن المسلمون في دينهم. فيقول الإمام أحمد: ما ثبتني مثل أحد مثل هذا الرجل، شارب خمر ومع ذلك صابر على معصيته وعلى العذاب الذي يقع عليه. سبحان ربي العظيم. هكذا الإنسان يبتلى في دينه، نسأل الله العافية. طبعا نسأل الله السلام والعافية. واحد ما يعرض نفسه للفتن، لا يعرض، هذا ليس منهجا صحيحا أن تعرض نفسك للفتن. لكن إن ابتليت فاصبر، إن ابتليت ماذا فاصبر. فشيخ الإسلام ابن تيمية ابتلي، أفتى بعض الفتاوى، من الفتاوى الذي يفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية، والآن يعمل بفتوى في جميع المحاكم أن طلاق الثلاثة واحدة. طلاق الثلاثة ماذا؟ واحدة. يعني إذا طلق الرجل امرأته وقال لها في مجلس واحد: أنت طالق طالق طالق، أو قال طالق بالثلاثة، فإنها تعتبر طلقة واحدة. هذه فتوى ابن تيمية، وله سلف، ما من عنده، ليس من جيبه. هذه يفتي بها ابن عباس، ويفتي بها بعض الأئمة، وهذا الذي كان عليه العمل في زمان رسول الله وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر، صدر من خلافة عمر، ثم عمر غير الحكم، أو يعني القضية، وهي قضية اجتهادية، غيرها، لأن الناس رآهم يعني تهاونوا بهذا الأمر، فجعل طلاق ثلاثة ثلاث. شيخ الإسلام يأخذ به المذهب القديم، دخل السجن بسبب هذه الفتوى، وأنكر عليه أشد الإنكار، والآن ذهب للمحاكم، تجد محاكم تحكم ماذا؟ يعني بفتوى ابن تيمية. ومات آخر حياته، مات في سجنه. فالإنسان يبتلى، وهكذا هذا المؤمن ابتلي بقومه، قام إليه قومه وقتلوه. الحمد لله رب العالمين، الموت حاصل، صلى الله السلام والعافية، الموت حاصل. فإنسان يموت على فراشه، ويموت في السيارة، ويموت في كذا. ولا شك أن أعظم ميت أن تموت في سبيل الله، أعظم ميت أن تموت ماذا؟ أن تموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل مات في سبيل الله، ولم يذكر ذلك رب العالمين، لكن الآيات تدل على ذلك. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. قيل ادخل الجنة، أي قتل فأدخل جنة الله سبحانه وتعالى. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. شو الآية؟ إني آمنت بربكم فاسمعون. وهذه الآية إني آمنت بربكم، قالوا المقصود بها أنه كلم الأقوام وقال فاسمعون، اسمعوا قولي، أو أنه كلم الرسل: إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اسمعوني واشهدوا لي بذلك، واشهدوا لي بذلك إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قام له القوم فقتلوه، فالجسد ذهبت روحه، وبعد ذلك لا يضر الجسد ما حصل له. الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل بأجسادهم، وروح ذهبت إلى ربها سبحانه وتعالى. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. هذا رجل عجيب، مش عظيم نصحه لقومه، أنه نصحهم في حياته ونصح لهم بعد مماته، يعني كان حريصا عليهم في حياته عندما دعاهم إلى الله، ولما دخل الجنة كان أيضا حريصا عليهم. وهذا من أعظم صفات نبينا ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على هداية الناس يعني الله سبحانه وتعالى دعاه أن يخفف، وقال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني هل ستهلك نفسك يا محمد على عدم إيمانهم. النبي كان حريص أعظم حرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما الذي ينتظر الناس عند ربهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت هذه الفراش والدواب يقعن فيها وجعل يبعدهن عن النار، قال فهذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحججكم. نبينا يقول أنا ماسك بحججكم، الحجز معقد الإزار، أنا آخذ بحججكم، هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. ولذلك كان النبي غاية الحرص على هداية الكبير والصغير والذكر والأنثى، وتستخدم الأساليب كلها مع قومه في هدايتهم بالحسنى بالكلمة الطيبة يعني الإحسان بالعطاء بغير ذلك لهداية بالكرم العظيم لهداية ماذا؟ لهداية قومه، لأنه يعلم ما الذي ينتظر الناس يوم القيامة عند ربه. وهذا المؤمن كذلك كان ناصحا لقومه في حياته وبعد مماته، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني أكرم غاية الإكرام. ثم قال الله ذاكرا لحال القوم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، الله ما يحتاج أن ينزل ملائكة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قيل أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء عند مدخل قريتهم فصار صاح بهم صيحة قطعت قلوبهم في أجوافها وأهلكتهم عن بكرة أبيهم، إن كانت إلا صيحة واحدة. هذا يعني يدل على عظمة الرب، ما يحتاج الله ينزل ملائكة يقاتلون بشر ضعفاء، لكن الله يرحم الناس إلا إذا انقطعت عنهم سبل الهداية، ما يريدون الهداية، عند ذلك قد يهلكهم الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم جبريل فصاح فيهم صيحة كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولذلك يعني هذا العذاب الذي نزل على أهل هذه القرية يدل أن هذه القرية ليست في زمان عيسى. ليش يا جماعة؟ لماذا هذه القرية ليست في زمان عيسى؟ أن هذه القرية ليست في زمان عيسى لماذا؟ لأن العذاب رفع عن الناس بعد إنزال التوراة، رفع عن الناس بعد إنزال، يعني العذاب العام هذا الذي ينزل على أهل قرية فيهلكها عن بكرة أبي، هذا كان مع الأقوام السابقة نوح هود وصالح وشعيب ولوط إبراهيم، يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى ترك قومه ما بقي معهم، لكن ما من رسول بقي مع قومه وأبوا الإيمان به إلا أنزل الله عليهم العذاب. إبراهيم تركه وهاجر، إني مهاجر إلى ربي. فهؤلاء الرسل أهلكهم الله سبحانه وتعالى واستأصل هذه الأمم هلكها الله سبحانه وتعالى واستأصل شأفتها فلم يبق منهم أحد. لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة كما قال أبو سعيد وغير أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف رفع العذاب العام، وكانت الرسل بعد ذلك تجاهد الأقوام، لذلك شرع الجهاد في زمان موسى. موسى دعا قومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فأبوا فطلب الله عليهم يأتيه 40 سنة. ثم بعد 40 دخل من؟ دخل فتى موسى يوشع بن نون وقاتل القوم الجبارين، وحصد له آية عظيمة أن الشمس وقفت في السماء ما تحركت حتى انتصر عليهم. فبعد انزال التوراة ما كان هناك عذاب، فهذه القرية أنزل الله عليها عذابا عاما شمل الجميع. ولذلك ابن كثير وغيره من أهل التفسير يقولون أن هذه القصة ليست زمان عيسى، بل هذه القصة قبل موسى. قبل ماذا؟ قبل موسى، لما وقع من العذاب. فنسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه ويجعلنا وإياكم من أهل عبادته وتوحيده ودعوة إلى ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد.